القدس تهواها القلوب عبقت منها على الأرواح أنواع الطيور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. من مضمونات الخطاب الدعوي ونحن نتحدث عن تبليغ الدعوة ونستعرض النص الرباني في سورة الشورى، من المضمونات أن الله تبارك وتعالى لفت انتباهنا إلى أنه أرسل رسلا ليبلغوا عنه عبر أزمنة ممتدة متلاحقة، فبلغوا دين الله في مضمونات مشتركة لم يكن يختلف فيها إلا قوانين وتشريعات تتناسب وتتغير بتناسب الأزمان وتغيرها. نقرأ في سورة الشورى قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ونحن نتحدث في معنى تبليغ الدعوة، والذي يغلب في الطابع العام وجود من ينتسب إلى موسى عليه الصلاة والسلام ومن ينتسب إلى عيسى عليه الصلاة والسلام ومن هو إمام ينتسب إلى سيدنا وإمامنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، غير ما بقي في العالم من الوثنيين والذين ما يزالون يعبدون الأصنام أو لديهم بقايا من ديانات أو من شرائع قديمة جدا، ما بقي منها إلا رسوم كالمجوسية والبوذية بقايا باقية. إنما أكثر الكتب التي ما يزال منها بقية على المستوى العالمي، نحن نتحدث في دعوة معاصرة عالمية، التوراة، الإنجيل، القرآن، هذا على الغالب. ونحن نتساءل إن الله سبحانه وتعالى أرسل موسى عليه الصلاة والسلام بتوراة فيها هدى ونور، ثم أرسل عيسى عليه الصلاة والسلام بإنجيل مصدق للتوراة، ثم ختم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الآن يتساءل الإنسان وينبغي أن نثير هذا السؤال في خطابنا الدعوي، ينبغي أن نثير هذا السؤال: لماذا اختلف المبلغون؟ لماذا اختلف أتباع موسى وأتباع عيسى مع الدعوة التي جاءت ملخصة وجاءت مصدقة وجاءت جامعة التي هي دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ من المفترض منطقيا، ونحن نتحدث عن هذا المعنى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، الشريعة التي أنزلت، الكتب التي أنزلت أو الكتاب الذي أنزل على نوح، والذي أوحينا إليك القرآن، وما وصينا به إبراهيم في الصحف، وموسى في التوراة، وعيسى في الإنجيل، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. بمعنى المشتركات الكبرى الاعتقادية: الله تبارك وتعالى واحد، هناك يوم آخر يوم القيامة، هناك جنة، هناك نار، هناك ملائكة، هناك رسل، هناك القضاء والقدر، أن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء ويوجد كل شيء بقدرته. هذه مشتركات اعتقادية بين جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. أيضا من المشتركات التي هي مندرجة في معنى أن أقيموا الدين المشتركات الخلقية، فكل الرسل دعوا إلى الكرم، وكلهم دعوا إلى الأمانة، وكلهم دعوا إلى العفة، وكلهم دعوا إلى الفضيلة، وكلهم دعوا إلى خدمة الإنسان للإنسان. ومن المشتركات الكبرى، المشتركات السلوكية العامة المتعلقة بالفضائل الإنسانية: لا تسرق، لا تزني، لا تقتل. هذه لا يوجد رسول من الرسل أرسله الله تبارك وتعالى إلا وجاء بها. أما القوانين أو التشريعات التي تختلف بكل ظرف مكاني وزماني تشديدا وتخفيفا، في شريعة إذا أصابت النجاسة ثوبا يترك ذلك الثوب أو يقطع مكان النجاسة من الثوب، وتأتي شريعة بعدها لا يطهر بالماء. هذه قوانين تشريعات لا تتعلق بالاعتقاد، لا تتعلق بالمشترك الخلقي ولا بالسلوك العام الذي يصب في معنى نشر الفضيلة. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فنحن عندما نخاطب العالم لا سيما اليهود والنصارى، فلا بد أن نثير هذا السؤال: ما سبب اختلاف المبلغين؟ يأتي الجواب في سورة الشورى أيضا التي اختصرت مضمونات الخطاب، عندما يقول الله تبارك وتعالى في الآية التي بعدها: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إذن الآية تثبت أن هؤلاء وصلوا إلى العلم بالله برسله بملائكته باليوم الآخر بالقضاء والقدر، لكن الذي حصل أنهم تفرقوا بغيا. هناك رعونات نفسانية لا علاقة لها بالكتب، لا علاقة لها بالوحي، إنما كان التفرق بسبب البغي. نحن نرى في واقع الأمة الإسلامية الآن التي نزل إليها القرآن اختلافا، لا لأن القرآن مختلف، الله واحد، الرسول واحد، القرآن واحد، لكنهم اختلفوا كما اختلفت الأمم معهم بغيا، يبغي بعضهم على بعض، يحسد بعضهم بعضا، يتنافس بعضهم مع بعض، يعتدي بعضهم على بعض. إذن المشكلة في الرعونات النفسانية مع وجود العلم. العلم لا يكفي، ورحم الله من قال لو كان في العلم من دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. فإبليس عنده من العلم الواسع، لكن رعوناته النفسانية هي التي طردته من رحمة الله، طردته من الجنة. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فهنا الآية تشير إلى صنفين: صنف تلقى التوراة فكان فيها من أهل العلم، وإلى صنف آخر النصارى الذين أورثوا الكتاب لأنهم يقرؤون التوراة والإنجيل. اليهود يقرؤون التوراة فقط، وقعوا في الشك، وسوف نعرف بشكل عاجل ما سبب ذلك. فالأوائل من أهل الكتاب من اليهود جاءهم العلم، تفرقوا، كانت الفرقاء بغيا بينهم، التابعون اللاحقون خاصة من النصارى يسود الشك بينهم. اليهود أكثر علما ومعرفة، لكن انحراف خلقي كبير، عندهم انحراف خلقي جعلهم يتلاعبون ويتبعون أهواءهم مع يقينهم بأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا وأنبياء. الغالب على أكثر النصارى الشك والاختلاف مع كون المتدينين منهم أصحاب رقي خلقي وفي قلوبهم رأفة ورحمة، لكنهم وقعوا في الغلو حيث ألهوا نبيهم وقادهم الغلو إلى ظاهرة التعصب، والتعصب يعمي عن رؤية الحقيقة ويسوق إلى إنكار ما يخالف نتائج هذا الغلو. ثم إننا عندما نتحدث عن الشعوب المسيحية ينبغي أن نشير الآن إلى أن الإلحاد يعم الشعوب المسيحية أكثر من الشعوب من اليهود. ظاهرة الإلحاد والتمرد على الله والرسل والدين موجودة في الشعوب المسيحية أكثر. وربما يرجع هذا إلى أن الشك يولد التمرد، الشك والاختلاف يولد التمرد. مشكلة اليهود الرعونات النفسانية من البغي والحسد وقتل النبيين والاعتداء، بمعنى هناك انحرافات خلقية وسلوكية شديدة جدا جدا. أنزلت التوراة إلى اليهود، النصارى أمروا بتصديق التوراة وزيد عليها ما نزل على عيسى من الإنجيل، ثم كان آخر الرسل الذي هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن القرآن نبهنا، وهذا مهم في ما ينبغي أن نستحضره ونحن ندعو إلى الله ونحن نتعامل في الدعوة إلى الله مع العالم بكل أصنافه. نبهنا إلى أن الإيمان بالرسل، كما أننا نحن نؤمن بآدم، بنوح، بإبراهيم، بهود، بصالح، نؤمن بالرسل، نؤمن بموسى، نؤمن بعيسى، ونؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكذلك الأمم التي سبقت أمرت بالإيمان بكل الرسل بما فيهم نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الآن اليهود يقولون نحن لا نعرف شخصا اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، لا نعرف نبيا رسولا اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. يذكرون إبراهيم، يذكرون موسى. النصارى يقولون نحن لا نعرف نبيا ورسولا، والفاتيكان يعترف بالمسلمين ولا يعترف بنبي المسلمين. لكن القرآن يقرر، ونقرأ في سورة الأعراف هذا التقرير: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. الله سبحانه وتعالى يقرر أن الوحي الذي أوحاه في التوراة والإنجيل ذكر فيه الرسل والأنبياء، وذكر فيهم النبي الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هناك مشكلة، نحن نؤمن بموسى، نحن نؤمن بعيسى، وكتبهم فيها ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون به. الذين يتبعون، يمتدح القرآن يمتدح الذين اتبعوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى، وممن اتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود: عبد الله بن سلام الحبر اليهودي، العالم اليهودي الكبير، وتميم الداري الذي كان من علماء النصارى الكبار، اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن يثني عليهم وعلى من سيتبع رسول الله، واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو استجابة لما في كتبهم، لأن الله يقول الذي يجدونه مكتوبا عندهم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وفي سورة الصف: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وفي سورة الرعد يقبل القرآن شهادتهم بأن محمد رسول الله في سورة الرعد، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، يعني عباد الأوثان، قل للمنكرين قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وفي سورة الشعراء يقول وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين وعلى قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه هذا الذي قدمناه أنه تنزيل على قلبك لتكون من المنذرين، وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. الله سبحانه وتعالى يقول فلينظر الذين ينكرون من الوثنيين رسالتك أو ما كفاهم أن الراسخين في العلم من علماء بني إسرائيل يعرفون هذا. وقال في سورة الأحقاف قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن، يعني رأى أن القرآن وحي من الله كما أن التوراة وحي من الله فآمن واستكبرتم، عندما رأى أن المصدر واحد آمن واستكبرتم وأنكرتم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول قائل أنتم تنقلون من القرآن، القرآن بده يشهد، لكن أين هذه التوراة وهذا الإنجيل؟ كيف يقول قرآنكم مكتوب في التوراة والإنجيل وهذه التوراة والإنجيل؟ وهؤلاء علماء بني إسرائيل، فكيف تقولون هذا؟ ننبه قبل الجواب إلى أنه غير ما طرأ على التوراة من زيادات وترجمات، حيث النص الأصلي الذي نزلت به التوراة عبري، ولكن بعد ذلك حصلت ترجمات إلى اللغات اليونانية الإنجليزية العربية. فروما طرأ على التوراة من زيادات، هناك مشكلة الإدراج الإدراج الإدراج، وهذا معروف في تاريخنا. القراءات الشاذة للقرآن تكون إدراجا من الصحابي، أو تكون ليس إدراجا من الصحابي، إدراجا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر نصا فتوهم الصحابي أن تفسير النبي هو جزء من النص، مثل وأزواجه أمهاتكم وهو أب لكم. هذه قراءة شاذة ليست موجودة في القراءات الصحيحة. هذا من باب أنه تفسير وإدراج. فربما ما طرأ على التوراة من زيادات، المفسر يزيد ويكتب ويختلط النص بالتفسير، والترجمات تغير وتبدل، زيادات وترجمات وتفسيرات، إلا أن كون النبي مكتوبا فيها لا زال باقيا إلى يومنا هذا. ثانيا، رغم أن الإنجيل مزج وقد كنت على تواصل مع رهبان وقسيسين فيما مضى وأثرت هذه المسألة، أننا عندما نقرأ الأناجيل الموجودة نجد أنها ليست كلها من وحي السماء على عيسى عليه الصلاة والسلام، بل أحيانا هي حكاية يسيرة، ذهب عيسى وفعل عيسى، وهي مثل السيرة النبوية. فهو إشكال أن النص الإلهي ممزوج بالسيرة وممزوج بالتفسير. الإنجيل ممزوج بسيرة عيسى، ممزوج بحكاية تلاميذه عنه، ممزوج بتفسيرات صحيحة وغير صحيحة وتأويلات وفهوم أحيانا تكون صحيحة أحيانا غير صحيحة، أضيفت إلى النص الأهلي إضافة إلى وجود ترجمات متعددة ومتباينة عن نص الإنجيل الأصلي، حيث النسخة السريانية الأصلية التي نزل الإنجيل بلغتها مفقودة، والموجود نسخ مترجمة إلى اليونانية. ومع كل هذا الذي لا نجد فيه ما تهيأ للقرآن من حفظ لللفظ وضبط وجمع، حيث جمع في زمن أبي بكر وجمع في زمن عثمان وكان موجودا في الصحف وكان موجودا في الصدور عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان موجودا في الألواح والأوراق، ثم حصل اجتهاد واجتمع القراء والحمد لله حفظ، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. إذن رغم كل هذه الفوضى فيما يتعلق بالإضافات والتفسيرات والترجمات، مع كل هذا ذكر النبي في الإنجيل الحاضر في زماننا ما يزال موجودا، ويبقى قوله تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ولكن هذا كلام ودعوة لابد من إثباتها. نحن نتحدث مع العالم، يقولون كيف أنتم تتحدثون هذا الكلام، وهذا الكلام يستفيد منه المسلمون الذين ضعفت شخصيتهم الاعتبارية، وأصبح المسلم يشعر بعد الغزو الفكري الذي عاناه أو عانى منه، أصبح يشعر بأنه لا شيء، هو لا يمتلك مقومات حضارية، هو إلى آخره، وحصل عنده شعور بالضعف الشديد والوهن. وهذا في علم النفس وفي الطب النفسي، يعني إذا أردت أن تمرض إنسان قل له أنت مريض 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 بمرض، إذا رأيت إنسان قوي قل له ضعيف ضعيف ضعيف، فإذا شعر بأنه ضعيف مع كونه قويا يصير ضعيفا، وهذا ما حصل. وهنا نجد أنفسنا مضطرين إلى أن نرجع إلى التوراة والإنجيل لنأتي بأمثلة منها، لا لنأتي بكل ما فيها. وممن تصدوا للدراسة المستفيضة في هذا الأمر الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه إظهار الحق فيما يزيد على 1000 صفحة في مجلدات، حيث كان له دراسة. أنا أنصح كل من يريد أن يفهم هذا الموضوع باستفاضة أن يقرأ هذا الكتاب إظهار الحق لرحمة الله الهندي رحمه الله. لكن نأخذ أمثلة في سويعة، ونحن نتحدث عن ما ينبغي على من يدعو إلى الله أن يتسلح به من المعلومات. في التوراة جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تلألأ، أو أن الوحي هناك وحي تلألأ من فاران، هناك وحي تلألأ من فاران. ما هي فاران؟ أولا حتى يكون عندكم بعض التصور عن أهم ركائز التوراة. التوراة قدماء اليهود لا يعترفون إلا بخمس أسفار، هي أسفار موسى، كتب موسى خمسة، وهي التكوين، الخروج، الأحبار، العدد، التثنية. وهذه لا يختلف عليها أحد من اليهود قدماء والمتأخرين. قدماء اليهود لا يعترفون إلا بهذه الخمسة. ثم بعد ذلك، وهذه الخمسة هي المعروفة بالتوراة. أما العهد القديم، عندما يتحدث عن العهد القديم أي عن مجموعة أنبياء بني إسرائيل قبل عيسى عليه الصلاة والسلام، نحن عند ذلك نتحدث عن 38 من الأسفار، عن 38 سفرا. إذن التكوين، سفر التكوين، سفر الخروج، سفر الأحبار، سفر العدد، سفر التثنية. في سفر التكوين الذي هو أحد الأسفار الخمسة، أسفار موسى، يتحدث عن إسماعيل، وقد قرأنا في صلاة الصبح ذكر إسماعيل وإسحاق. يتحدث عن موضع سكن إسماعيل وبنيه في الباب 21 من سفر التكوين، الآية 20: وكان الله معه ونمي، يعني شبا، وسكن في البرية وصار شابا يرمي بالسهام، وسكن برية فاران. هذا نص في التكوين. وأخذت له أمه امرأة من أرض مصر. الترجمة اليسوعية الكاثوليكية للكتاب المقدس عند النصارى، العهد القديم والعهد الجديد، علقت على هذا النص. هذه الترجمة اليسوعية تعليق: أحفاد إسماعيل هم عرب الصحراء، أحفاد إسماعيل هم عرب الصحراء. فإذا انتقلنا إلى سفر التثنية، وهو أحد الأسفار الخمسة أيضا، أسفار موسى، فنقرأ. إذا نحن عرفنا مصطلح فاران هو المكان الذي سكن فيه إسماعيل وهاجر زوجة إبراهيم التي جاءت من مصر. نقرأ في سفر التثنية: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران. نحن الآن ما عندنا مشكلة في معرفة المكان الجغرافي لفاران، وتلألأ من جبل فاران. وما ما حاولوا أن يقولوا إن فاران في غير مكة، في غير الجزيرة العربية، نقول إن التوراة تفسر التوراة. جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران. ونقرأ النص موسعا ما قبل وما بعد: هذه هي البركة التي بارك بها موسى عبد الله بني إسرائيل. طبعا هم يترجمونها رجل الله، والأولى أن يترجموا بعبد الله، يعني هذا من باب الإضافة، أرض الله هنا ترجموها رجل الله. هذه البركة التي بارك بها موسى عبد الله بني إسرائيل قبل موته. أقبل الرب، ما هي البركة التي سيقولها البشارة؟ قال أقبل الرب من سيناء وأشرف عليه من ساعير وتألق في جبل فاران. هناك تلألأ، هنا تألق في جبل فاران. جاء محاطا بعشرة آلاف من الرجال القديسين. هذه هي الترجمة العربية المشتركة والكاثوليكية لهذا السفر. ساعير المذكورة هي جبال الزيتون شمال فلسطين، ومحدد مكانها، وهي التي أتى منها عيسى ابن مريم عليه السلام. وتألق في جبل فاران، جاء محاطا بعشرة آلاف من الرجال القديسين. وهذه بحسب ما نقرأ نحن المسلمين نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة بعشرة آلاف من أصحابه في معروف بفتح مكة. وفي ترجمة أخرى في طبعة 1865، جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من ساعير وتلألأ من جبل فاران وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم. وقالوا عندما دخل أصحاب النبي مع النبي كانوا يحملون المشاعل، أشعلوا النار. وفي ترجمة وجاء الرب من سيناء وأشرق لنا من ساعير واستعلنا من جبل فاران ومعه ألوف الأطهار. وكل هذا في سفر التثنية. إذن نحن أمام نص توراتي يقول إن الله تبارك وتعالى قد أظهر لعباده تجليا نورا وحيا في أماكن ثلاثة، وهي تذكرنا بسورة التين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، وهي الأماكن الثلاثة التي وردت في هذه السورة. الأمر الثاني في التوراة، هناك تصريح بوجود وحي في بلاد العرب. في إشعياء وهو السفر 22 من أسفار العهد القديم 38، وحيا من جهة بلاد العرب في الوعر في بلاد العرب، هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا سكان أرض تيماء، وافوا الهاربة بخبزه إلى آخره. وتيماء لا يوجد على وجه الأرض مكان اسمه تيماء إلا المنطقة اللي هي جنوب المدينة المنورة، وهي بوابة الحجاز. فهنا في إشعياء تأكيدا على وجود وحي من جهة بلاد العرب، وذكرا لأرض تيماء. إذا عدنا إلى سفر التثنية أيضا نذكر أنه من الأسفار، أسفار موسى الخمسة، نقرأ فيه نصا واحد وعشرين اثنين وثلاثين. هم بدلوني بغير إله عندما ذهبوا إلى عبادة العجل، وأغضبوني بمعبوداتهم الباطلة، وأنا أيضا أغيرهم بغير شعب وبشعب جاهل أغضبهم. هنا النص شعب جاهل، وهذا يذكرنا بالآية هو الذي بعث في الأميين، يعني الذين لا يعرفون قراءة ولا كتابة في الغالب، الشعب الجاهل الذي لا يقرأ ولا يكتب. كنت أستمع إلى مقابلة للباحث التراثي فؤاد سيزكين التركي، فقال المذيع في نهاية المقابلة: ماذا توصي العرب؟ وهذا ألف موسوعات علمية وتراثية نادرة جدا جدا، بيع منها مئات في دول العالم. البلاد العربية كلها أظن أخذت من الموسوعة نسخة أو نسختين، مع وجود مئات نسخ اشتريت من كل دولة من دول العالم المتطور. ففي نهاية المقابلة قال له المذيع: ماذا توصي العرب؟ ولا أزال أتذكر هذه الكلمة، فقال: أوصيهم بتقوى الله وأن يقرأوا ويكتبوا. لا أنسى هذا، سمعته من هذا الرجل الفاضل، قال: أوصيهم بتقوى الله وأن يقرأوا ويكتبوا. الآن الذين يقرؤون قليل، صار الناس بتفرجوا بيشوفوا مرئي، يبحثون عن المرئي والمسموع ولا يقرؤون ولا يكتبون. لا نجد المؤلفات الجديدة كما هو في العالم في, في, في الشعوب الأخرى. فالنص في سفر التثنية: وأنا أيضا أغيرهم بغير شعب وبشعب جاهل أغضبهم. العرب ما كان عندهم علم، لا عندهم علوم شرعية ولا عندهم علوم عقلية، كان اليهود والنصارى عندهم علوم نقلية، وكان الفلاسفة واليونان عندهم علوم عقلية. العرب ما عندهم علوم شرعية ولا عندهم علوم عقلية، وما كانوا يعرفون سوى عبادة الأوثان والأصنام. إذن واحد تلألأ من جبلي فاران في التوراة، ثانيا تصريحا بوحي في بلاد العرب، ثالثا وهنا كما قلت مصطلح المعلومة الصادمة، اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، اسمه محمد صلى الله عليه وسلم ما يزال موجودا في النسخة العبرية التي قرأها اليهود في 2016 في عالمنا في وقتنا هذا. اسمه محمد صلى الله عليه وسلم موجود، والله سبحانه قال: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. نحن نتحدث الآن عن التوراة. في الإصحاح الخامس من سفر شير هاشيرين اللي يعرف بالعربية بنشيد سليمان، وهو السفر 21 من أسفار العهد القديم 38، نجد نصا بالعبري فيه 4 حروف. نص بالعبري سوف نعرض بعد قليل النص، لكن نص بالعبري في 4 حروف: الحرف الأول ميم، الحرف الثاني حت، حت في العبري حت يعني حاء، الحرف الثالث ميم، الحرف الرابع دالت أو دال بالعربية. إذا جمعت الحروف الأربعة إيش بيصير؟ محمد صلى الله عليه وسلم. عندما ترجموا إلى الإنجليزية هذا النص العبري لاسم العلم. لو أن شخصا اسمه فقير، في الترجمة اسم العلم يكتب فقير ولا يكتب بور، ما بيصير يترجم اسم العلم. اسم العلم زاهد، ما بيصير أترجمه بمعناه بقول زاهد. عبد الودود، عبد الودود، وهذا اسم علم في النص الأصلي. ماذا فعلوا في الترجمة؟ ترجموا معناه. الترجمة إلى الإنجليزية His mouth is most sweet، منطقه حلو. Yeah، He is altogether lovely، ترجم محمد ب lovely يعني المشتهى. lovely، love عند الغربيين لا تستخدم بالمعنى المعنوي، إنما بالمعنى المحسوس. فlovely هو المشتهى الذي يشتهيه الإنسان في العلاقات. He is my beloved and this is my friend، هكذا النص. ولو أنهم أرادوا أن يترجموا بصدق لترجموها His mouth is most sweet، منطقه حلو. He is Muhammad، لأن النص ميم حاء ميم دال اسم علم. He is Muhammad. The great، هو العظيم. This is my beloved، هو محبوبي. And this is my favorite، هو خليلي المفضل. لو ذهبنا إلى الموقع العالمي الذي هو من قبل جوجل، اللي هو freetranslation.com، وطلبنا منه ترجم لنا من العبري من الهبرو إلى الإنجليزية، نجد أنه يعطينا النتيجة إلى العربي محمد وإلى الإنجليزي محمد. هو يترجم ترجمة آلية. تنبه اليهود إلى هذه الإشكالية أن العرب وصلت إليهم هذه المعلومة، فطلب من هذا الموقع، طبعا صورة الترجمة موجودة، الناس اللي كانوا يترجمون موجودة وموثقة وهي أمامكم الصورة، فقام بمنع ترجمة هذه الكلمة قبل سنتين يعني 2014، وقبل سنتين كانت تظهر هذه الصورة اللي أمامكم. وإذا استعملنا موقع ترجمة عالمي آخر اللي هو mymemory.translated.net، فإذا وضعنا هذه الكلمة العبرية وترجمناها إلى العربية تأتي النتيجة محمد. ويمكن أن نستمع الآن أو نرى كيف تدخل. انظر، انظر الآن إلى الصورة.
ها هي أداة SDL المجانية الشهيرة للترجمة، والتي تتضمن ترجمة بشرية احترافية بالإضافة إلى ترجمة مباشرة على الخط. سنقوم بنسخ الكلمة العبرية من نشيد الإنشاد من هذا الموقع العبري مباشرة، إنه الموقع ذاته حيث يمكنك من خلاله الاستماع إلى قراءات الحاخامات لهذا النص في العبرية. إذن سنقوم بنسخ الكلمة ولصقها ومن ثم نضغط. رجاء قم بالترجمة. هل سيقومون بترجمة معنى اسم ذلك الشخص كما فعل مترجمو الإنجيل، أم أنهم سيبقون على الاسم كما هو؟ حسنا، انظروا بأنفسكم. فهو المترجم الشهير وولد ليبو، والنتيجة هي نفسها، إنها مخمرة.
تعالوا بنا نذهب إلى القدس المحتلة وإلى حائط البراق الذي يسميه اليهود حائط المبكى. تعالوا حتى نسمع قراءتهم هذا النص في نشيد سليمان، نريد أن نسمعه الحاخام يهودي كيف يقرأه. فلنسمع.
حكو ممتكيم وخلو محمد دين زادو دي وزرعي بنوت يروشلايم. حكو ممتكيم וכולו מחמד 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 דין זה דודי וזרעי בנות ירושלים.
זן לא בקי בעד הזה אי שק فاللغويون والتقاني المعاصرة تعطينا أن هذا النص، هذه الكلمة هي محمد. وفي هذه اللحظة وفي هذا الوقت يقرؤونها حقاماتهم، يقرؤونها محمد. يقول نصراني بريطاني أسلم اسمه توني جرين، وهذه صورته، يقول سألت حقام يهودي لطيف، كان لطيف جدا ومعاملته لطيفة، أنت تعرف يقينا وأنت عالم خبير، أنت تعرف يقينا أن محمد النبي وتقرأ هذا في التوراة، لماذا لا تعلن إسلامك؟ فقال له نحن اليهود لا نغير ديانتنا. أجابه قال لكن كثيرا من اليهود دخلوا في الإسلام، ولما ألح عليه كثيرا قال له نحن لن نطع نبينا موسى حين كان حيا، هل نطيع نبيا من غير قومنا ومن غير قبائلنا؟ موسى لما كان موجودا عصينا، نطيع نبيا من غير بني إسرائيل؟ لا إله إلا الله. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، جاءهم العلم لكن تفرقوا، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إشكالية يقول الله سبحانه وتعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه في سورة النساء، أقرأ هذه الآية، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وفي سورة المائدة لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ما عندنا مشكلة يقتلوا الأنبياء، مو إنكار فقط، لا بيقتلوا كمان، بيذبحوا، بيحكوا عن الإرهاب. الذي يقتل الأنبياء هو أكثر من هيك إرهاب. وفي سورة البقرة يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وهم يعلمون إذن الأزمة ليست أزمة معلومة، إنما هي أزمة نفسانية. كما قال حسدا من عند أنفسهم، إذا انتقلنا بعد هذه الأمثلة إلى أمثلة أخرى من الإنجيل. أهم الأناجيل المعترف بها عندهم متى، مرقس، لوقا، يوحنا، الأناجيل أربعة هم من تلاميذ سيدنا عيسى وكتبوا، أو تلاميذ التلاميذ كتبوا ما بعد زمن، وما وثق ووثقت كتابته هذه إلا بعد سنوات. طبعا العالم المسيحي لا يعترف ببرنابا، إنجيل برنابا الذي اكتشف في مكتبة الفاتيكان. لن نتعرض لإنجيل برنابا حتى لا ندخل في إشكاليات. يعترفون بمتى، مرقس، لوقا، يوحنا. في الإنجيل أولا هناك كلام متكرر جدا على لسان سيدنا عيسى وعلى لسان تلاميذه، وهناك انتظار أنه سيظهر ملكوت السماوات، سيظهر قريبا ملكوت السماوات. هناك مصطلح نحاول أن نبحث عن هذا المصطلح كما بحثت عن فاران، ملكوت السماوات. في الباب الرابع من إنجيل متى، ولما سمع يسوع أن يوحنا أسلم أو أسلم وانصرف إلى الجليل من ذلك الزمان، ابتدأ يسوع يكرز أو يبشر، معنى يكرز يعني يبشر، ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. سيدنا عيسى يقول لهم اقترب ملكوت السماوات، وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز يعني يبشر ببشارة الملكوت. وفي الباب السادس من إنجيل متى كان سيدنا عيسى يعلم تلاميذه الصلاة ويقولون فيها ليأتي ملكوتك، يطلبون من الله أن يرسل ملكوته. وفي الباب العاشر من إنجيل متى، ولما أرسل الحواريين إلى البلاد الإسرائيلية للدعوة والوعظ وصاهم بوصايا منها هذه الوصية، وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين يعني بشروا إنه قد اقترب ملكوت السماوات. وفي الباب العاشر من لوقا واشفوا المرضى وقولوا لهم قد اقترب منكم ملكوت الله. من هذه النصوص يعلم أن هذا الذي اسمه ملكوت السماوات أو ملكوت الله لم يظهر في عهد يحيى، ولم يظهر في عهد عيسى، ولم يظهر في عهد الحواريين، وهم يقولون اقترب اقترب اقترب. ما التفسير؟ نفسر الإنجيل بالإنجيل، لا نفسره بنصوصنا الإسلامية. في الباب العشرين من إنجيل متى يقول فإن ملكوت السماوات يشبه رجلا خرج مع الصبح ليستأجر فعلة لكرمه، يعني عمال فعول، ليستأجر عمال لكرمه، فاتفق مع الفعلة على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه. ثم خرج، إذن أول مرة عند الصبح، ثاني مرة خرج نحو الساعة الثالثة، ورأى آخرين قياما في السوق بطالين، فقال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فأعطيكم ما يحق لكم، فمضوا. وخرج أيضا نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك. ثم نحو الساعة الحادية عشرة خرج ووجد آخرين قياما بطالين، فقال لهم لماذا وقفتم ها هنا كل النهار بطالين؟ فقالوا له لأنه لم يستأجرنا أحد. قال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فتأخذون ما يحق لكم. فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله ادعوا الفعلة وأعطهم الأجر مبتدئا من الآخرين إلى الأولين. فجاء أصحاب الساعة الحادية عشرة وأخذوا دينارا دينارا، وفيما هم يأخذون فلما جاء الأولون، الآن اللي يجوا آخر شيء أخذوا دينار دينار، وفيما هم يأخذون فلما جاء الأولون فجاء أصحاب الساعة الحادية عشرة وأخذوا دينارا دينارا، فلما جاء الأولون لأبلون ظنوا أنهم يأخذون أكثر، فأخذوا هم أيضا دينارا دينارا، كمان أعطاهم دينار. اللي طلع من الصبح بكير أعطى دينار، واللي جاء آخر النهار أعطى دينار. وفيما هم يأخذون أطلع ايش قال اخذ دينار مثل اللي اشتغلوا ساعة، وفيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت قائلين هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة وقد ساويتهم بنا، نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر. فأجاب وقال لواحد منهم يا صاحب ما ظلمتك، أما اتفقت معي على دينار، متفقنا عند طلعة الصبح على دينار، فخذ الذي لك وذهب، فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك، أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بمالي؟ هذا النص موجود في تفسير ملكوت السماوات. هنا سأنتقل بكم إلى حديث في صحيح البخاري قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول في الحديث مروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين توراة الإنجيل كمثل رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود، ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى، ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، فأنتم هم يقول لأصحابه للمسلمين فأنتم هم الذين عملوا آخر النهار وأخذوا قيراطين. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء؟ قال هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. هنا نقرأ نص في إنجيل متى، ثم نقرأ أصح ما عند المسلمين بلفظ رسول الله، نحن لا نأتي بحديث ضعيف، نأتي بأصح أحاديثنا نقلا عن فم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. قضية ملكوت السماوات الذي بشر به عيسى. ننتقل إلى خطوة ثانية في الإنجيل. فورد في الإنجيل لفظ الفارقليط. عيسى عليه الصلاة والسلام يقول لهم سيأتي الفارقليط. الفارقليط، الفارقليط متكررة جدا. ومعنى الفارقليط بحسب دارسي اللغات أنها كلمة مشتقة من اللفظ اليوناني فاركليتوس، أو مشتقة من بيركليتوس، إما مشتقة من فاركليتوس وإما مشتقة من بيركليتوس. فإذا كانت مشتقة من فاركليتوس فمعناه الشفيع، وإذا كانت مشتقة من بيركليتوس فيكون معناه أحمد أو محمد. فإن كان مشتقا من فاركليتوس معناه الشفيع، ومعلوم عندنا حديث الشفاعة أنه صلى الله عليه وسلم المنفرد بالشفاعة حينما يسكت الأنبياء عن الشفاعة. في الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الآب. الآب ليس الأب، الآب كلمة سريانية معناها الأصل، يعني كان الله ولا ولم يكن شيء غيره. الآب وليس الأب. الذين يقولون الأب والابن جهلة. الآب يعني الأصل بالسريانية، كان الله ولا شيء ولم يكن شيء غيره. إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الآب سيعطيكم فارقليط آخر. يعني هو يقول عن نفسي أنا صحيح فارقليط، لكنه سيعطيكم فارقليط آخر ليثبت معكم إلى الأبد. سيأتي شفيع أو أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ليثبت معكم إلى الأبد. هذا في الباب الرابع عشر من يوحنا. في الباب السادس عشر من يوحنا: لكني أقول لكم الحق، إنه خير لكم أن أنطلق. خليني أمشي، لأني إن لم أنطلق لم يأتيكم الفارقليط. إذا تميت بيناتكم وما رحت ما رح يجي الفارقليط، فأحسن لكم إذا مشيت، لأنه إذا مشيت سيأتي الفارقليط، سيأتي الشفيع، سيأتي أحمد. لكني أقول لكم الحق، إنه خير لكم أن أنطلق، لأني إن لم أنطلق لم يأتيكم الفارقليط. النجاشي إيش كان الديانته؟ نصرانية. فلما وصل إليه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد بالله بأنه للنبي الذي ينتظره أهل الكتاب. إذن أهل الكتاب بناء على هذا كانوا ينتظرون الفارقليط، وهناك عدد كبير من دعا أنه الفارقليط قبل
ظهور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونصوص الإنجيل ونصوص التوراة تقول إن الذي يدعي أنه رسول عن الله يهلكه الله، والله سبحانه وتعالى أيد سيدنا محمد، قال أنا رسول الله وأيده الله. وما تزال دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتنامى، وما يزال العالم يعشق رسول الله، وما زال أكثر من 1.5 مليار يعشقون رسول الله. وكتب للنبي في الجواب أشهد أنك رسول الله صادقا ومصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين. وهذا رجل كان نصراني، وهو يشهد بأنه النبي الذي ينتظره أهل الكتاب. المقوقس ملك القبط شهد ولم يدخل في الإسلام، النجاشي شهد ودخل في الإسلام، المقوقس شهد ولم يدخل في الإسلام. كتب المقوقس لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط سلام عليك، أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا قد بقي، وقد كنت أظن أنه يخرج بالشام. أنا كنت أظن أن النبي الذي سيظهر هو في الشام. قد علمت أن نبيا قد بقي، لسه في نبي بده يظهر، وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك. فهو أقر أنه قد علم أن نبيا قد بقي، وهو نصراني. والنجاشي أو المقوقس ما كان بحاجة للمجاملة، لأنهما ملكان وكانا أصحاب قوة. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والآية التي جاءت أيضا في سورة الشورى وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. اللهم إنا نعوذ بك من رعونات نفوسنا، فنحن قد أيقنا أن محمد رسول الله، ونريد لكل العالم أن يوقن، لكننا نسألك لنا ولكل العالم التخلي عن الرعونات النفسانية، لأن الإنسان لا يمكن أن يدخل الإيمان إلى قلبه مع وجود التعصب أو الرعونات النفسانية أو البغي أو العدوان. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، والحمد لله رب العالمين.
منها على الأرواح أنوار.